بسم الله الرحمن الرحيم. أخذنا في الأمس بعض المسائل. ما حال الحديث من صام اليوم الذي شك فيه فقد أصاب القاسم؟ حديث عمار موقوف عليه بدون رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، حسن بطريقيه. فما حكم صيام اليوم يوم الشك وهو 30 من شعبان؟ أولا، ما هو يوم الشك عندك يا خالد؟ يوم 30 من شعبان متى يطلق عليه يوم الشك؟ إذا حال دون رؤية هلاله حائل فهذا يصبح يوم شك، لأنه ما تراه. هذا عند الجمهور وهو الصحيح. ماذا فسر الإمام أحمد يوم الشك؟ أو الأرجح في مذهب الحنابلة؟ نعم، يعني لم يجعلوا إلى حال الغيم، لم يجعلوه يوم شك، وإنما حملوا يوم الشك على ما إذا تقاعد الناس على رؤية الهلال، أو لم يأخذ الحاكم بشهادة شخص فقالوا هذا هو يوم الشك. طيب، فما حكم صيام هذا اليوم عندك يا سميس؟ ما يجوز، ما الدليل؟ حادث الباب فإن غم عليكم فعدوا 30 أو فأكملوا العدة 30، فهو حديث واضح في المسألة، نص صريح. جاء عن بعض الصحابة أنه صامه، عمن أتى؟ جاء عن ابن عمر وأسماء وعائشة. على ماذا حملوا صومهم؟ أحسن محمل لهؤلاء الصحابة، نعم، أنهم احتاطوا لذلك على سبيل الاحتياط للعبادة، والصحيح أنه لا يصام. تقدم أن من لو عاد بصوم يصوم. طيب، من الصحابة منع من ذلك؟ من الذي منع من الصيام؟ ابن عمر جاء عنه أيضا المنع، أيضا وابن سعود وأنس وعمار كما في حديث الباب. يقول حديث عمار له حكم الرفع لقوله فقد عصاب القاسم، لو جاء هذا اللفظ في الطريقين لقلنا له حكم الرفع، لكن الطريقة الثانية ليس فيها فقد عصاب القاسم، ليس فيها الرفع. يقول الحديث الذي لفظه يفيد الوجوب، إذا لم يوجد من المتقدمين من نص على الوجوب هل يعتبر ذلك صارفا؟ الإجماع، يعني فهم العلماء أن الأمر استحباب ولم يقل أحد بالوجوب، يؤخذ به أنه لا شك أنه سيوجد هناك صوارف عند أهل العلم، وإن لم تطلع عليها ما سيجتمعون على خلاف الحديث. طيب، تنبيهات قبل الشروع في الدرس. أولا، سقط علينا من نسخة من المتن لفظ للبخاري في المتن قبل رقم 635، ولمسلم فإن أغمي عليكم فاقدروا 30، وللبخاري فأكملوا العدة 30، وللبخاري فأكملوا العدة 30، ثم قوله وله عائد على البخاري، سقطت لفظة في المتن وللبخاري فأكمل العدة 30، أي هذه الرواية للبخاري في حديث ابن عمر، هذه الرواية للبخاري في حديث ابن عمر، وهي عنده برقم 1907. من عنده البلوغ النسخة القديمة، النسخة الأولى التي أخرجناها، النسخة الأولى من البلوغ، الطبعة الأولى، من عنده؟ عندك موجودة؟ وللبخاري فأكمل العدة 30، إذا سقطت علينا في النسخة الجديدة. موجودة في المتن الجديد، المتن الجديد ليست موجودة. لا المتن المنفرد موجود في أكمل العدة 30، موجود في الطبعة الأولى لعله. نعم موجودة في الطبعة الأولى. طيب سقطت في هذه الطبعة، وللبخاري في أكمل العدة 30 أخرجه برقم 1907. طيب أيضا من القائلين صفحة 554 نقلنا عن ابن عمر وعائشة وأسماء أنهم كانوا يصومون، وجاء عن أبي هريرة أيضا بإسناد حسن، جاء عن أبي هريرة بإسناد حسن عند البيهقي الجزء الرابع 211، جاء عن أبي هريرة عند البيهقي الرابع 211، جاء عنه أنه قال لأن أصوم اليوم الذي شك فيه من شعبان أحب إلي من أن أفطر يوما من رمضان، لأن أصوم اليوم الذي شك فيه من شعبان أحب إلي من أن أفطر يوما من رمضان. وعائشة جاء عنها أنها صامت، وجاء عنها أنها قالت مثل هذا اللفظ لأن أفطر يوما من شعبان، لأن أصوم يوما من شعبان أحب إلي من أن أفطر يوما من رمضان. هذا يدل على أنهم صاموا احتياطا للعبادة، تحريا للعبادة من باب دفع الشك. أثر عائشة جاء من فعلها ومن قولها. وابن مسعود في الطرف الثاني عكس الأمر، قال لأن أفطر يوما من رمضان ثم أقضيه أحب إلي من أن أزيد يوما من أن أزيد فيه يوما ليس منه. قال ابن مسعود لأن أفطر يوما من رمضان ثم أقضيه أحب إلي من أن أزيد فيه ما ليس منه، وهذا هو الموافق للأدلة، لأن الأصل أنه من شعبان البقاء على اليقين. أثر مسعود عكس كلام أبي هريرة وعائشة، لأن أفطر يوما من رمضان ثم أقضيه أحب إلي من أن أزيد فيه ما ليس منه. مخرج في الحاشية أثر مسعود أخرج من أبي شيبة والبيهقي. وجاء عن عمر أيضا بالقول الثاني، جاء عن عمر رضي الله عنه أنه قال ليتقي أحدكم أن يصوم يوما من شعبان أو يفطر يوما من رمضان، ليتقي أحدكم أن يصوم يوما من شعبان أو يفطر يوما من رمضان. ما معنى هذا؟ قال ليتقي أحدكم أن يصوم يوما من شعبان أو يفطر يوما من رمضان، يعني لابد من يقين، لا تدخل رمضان إلا بيقين ولا تخرج منه إلا بيقين. يتقي أحدكم أن يصوم يوما من شعبان، يعني تصوم يوما من شعبان على رمضان وهو ليس منه، معناه أنه لا يصام إلا بيقين ولا يفطر من رمضان إلا بيقين. أثر عمر إسناده صحيح عند ابن أبي شيبة الجزء الثالث صفحة 73. أثر عمر إسناده صحيح عند ابن أبي شيبة الجزء الثالث صفحة 73. وصلنا إلى المسألة الثانية. قال المسألة الثانية متى يجب صوم رمضان؟ قال يجب صوم رمضان برؤية هلال رمضان أو بإكمال عدة شعبان 30 يوما. حديث ابن عمر وابي هريرة المذكورين في الباب، وفي الباب حديث أخرى منها حديث عائشة رضي الله عنها في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يتحفظ من شعبان ما لا يتحفظ من غيره ثم يصوم لرؤية رمضان، فإن غم عليه عد 30 يوما ثم صام، وإسناده حسن. وهذا نص صريح أنه إذا غم عليه الهلال أكمل 30 يوما. الحنابلة يقولون يعني كيف عائشة تخالف حديثها وابن عمر وابو هريرة كلهم رووا حديث أكملوا العدة، فلماذا يخالفونه؟ حملوا عدم الرؤية على أنه حصلت بغير الغيوم، إنما ما رأوه أو تقاعدوا عن أو ما أشبه ذلك. والأدلة صريحة في أنه ماذا المقصود به غم عليكم بالغيوم أو بغيره، فإن أغمي عليكم، وجاءت بعض الألفاظ فإن حالت دون رؤيته غياية أو ما أشبه ذلك، جاءت ألفاظ بهذا. وعلى هذا فيحمل أنهم اجتهدوا والعبرة بما رووا، واجتهادهم مأجورون على اجتهادهم، ونعمل بالأدلة المرفوعة. قال: ومنها حديث حذيفة رضي الله عنه عند أبي داود والنسائي بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقدم الشهر حتى تروا الهلال أو تكمل العدة، ثم صوموا حتى تروا الهلال أو تكمل العدة. وجاء عن غيرهما أحاديث كثيرة في هذا الباب. المسألة الثالثة: معرفة دخول الشهر بطريقة الحساب. وهذا الحساب من زمن قديم، الحسابات الفلكية لمعرفة دخول الشهر وخروجه من زمن قديم موجود، وتكلم العلماء على ذلك أنه لا يعتمد عليه، وإنما يعتمد على الرؤية، لأن الحساب قد يتقدم يوما أو يتأخر يوما، فليس مضبوطا، وإن أصابوا في مرة أخطأوا في أخرى. قال: تقدم في الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم علق الصوم بالرؤية، وفي ذلك إبطال لطريقة أهل الحساب. قال ابن دقيق العيد رحمه الله: الذي أقول إن الحساب لا يجوز أن يعتمد عليه في الصوم لمقارنة القمر للشمس على ما يراه المنجمون، فإنهم قد يقدمون الشهر بالحساب على الرؤية بيوم أو يومين، وفي اعتبار ذلك إحداث شرع لم يأذن به الله، فحكموا عليه بأنه من البدع. قال ابن بطال رحمه الله: كما في سور السلام وفي الحديث دفع لمراعاة المنجمين، وإنما المعول عليه رؤية الهلال، وقد نهينا عن التكلف. وقال ابن بريرة رحمه الله: كما في السبل هو مذهب باطل، وقد نهت الشريعة في الخوض في علم النجوم لأنه حدث وتخمين ليس فيها قطع. ثم قال الصنعاني رحمه الله: والجواب الواضح عليهم ما أخرجه البخاري عن ابن عمر أنه صلى الله عليه وسلم قال: إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، الشهر هكذا وهكذا وهكذا، وعقد في الثالثة إصبعا، والشهر هكذا وهكذا وهكذا، يعني تمام الثلاثين. ما المقصود بهكذا وهكذا وهكذا؟ يعني يشير بأصابع كفيه. قلت: وقد أخرج الحديث مسلم أيضا، عزاه الصنعاني للبخاري وهو في الصحيحين. وقال صديق حسن رحمه الله في الروض الندية: والتوقيت في الأيام والشهور بالحساب للمنازل القمرية بدعة باتفاق الأمة. وسئلت اللجنة الدائمة عن هذه المسألة فأجابوا بجواب فيه: فالرجوع في إثبات الشهور القمرية إلى علم النجوم في بدء العبادات والخروج منها دون الرؤية من البدع التي لا خير فيها ولا مستند لها من الشريعة. وقد ذهب إلى القول بحساب المنازل مطرف بن عبد الله من التابعين وابن قتيبة، يعني نقل عنهم. قال ابن عبد البر: لا يصح عن مطرف، وأما عن ابن قتيبة فهو ممن لا يعرج عليه في مثل هذا. إذن الصحيح أنه من البدع المحدثة. قال المسألة الرابعة: استعمال المنظار المقرب للرؤية. ما حكم استعمال المنظار والأجهزة الحديثة؟ نعم لا بأس به، ولكن ليس بواجب. قال العلامة الرحيم رحمه الله: أما استعمال ما يسمى بالدربين وهو المنظار المقرب في رؤية الهلال فلا بأس به، ولكن ليس بواجب، لأن الظاهر من السنة أن الاعتماد على الرؤية المعتادة لا على غيرها، ولكن لو استعمل فرآه من يوثق به فإنه يعمل بهذه الرؤية. وقد كان الناس قديما يستعملون ذلك لما كانوا يصعدون المنائر ليلة 30 من شعبان أو ليلة 30 من رمضان فيتراءون بواسطة هذا المنظار. على كل حال، متى ثبتت رؤيته بأي وسيلة فإنه يجب العمل بمقتضى هذه الرؤية، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. قال المسألة الخامسة: إذا رأى الهلال أهل بلدة فهل يلزم بقية البلدان الصوم؟ هذه مسألة يعني لها حاجة أن يتكرر العمل. فإذا رأى أهل بلدة الهلال هل يلزم بقية البلدان سواء المقاربة أو المباعدة؟ فيه أقوال ستأتي. قال: اختلف في هذه المسألة اختلافا كثيرا حتى تفرقوا في ذلك إلى ما يقارب 8 أقوال، كما ذكر ذلك صديق بن حسن في الروضة الندية. وقد ألف الإمام الشوكاني في هذه المسألة رسالة سماها إطلاع أرباب الكمال على ما في رسالة الجلال في الهلال من الاختلال. وأقوى هذه المذاهب ثلاثة: المذهب الأول أنه يلزم بقية البلدان الصوم بدون تفريق بين القريب والبعيد، وهو قول مالك والشافعي وأحمد والليث وغيرهم، وهو ترجيح جمع من المحققين كشيخ الإسلام تيمية رحمه الله كما في مجموع الفتاوى، والإمام الشوكاني والصديق بن حسن والعلامة الألباني والعلامة بن باز رحمة الله عليهم أجمعين. واستدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، يعني أن الخطاب لجميع المسلمين ليس مخصصا ناحية عن أخرى. قال الشوكاني رحمه الله: هذا لا يختص بأهل ناحية على جهة الانفراد، بل هو خطاب لكل من يصلح له من المسلمين، فالاستدلال به على لزوم رؤية أهل بلد لغيرهم من أهل البلاد أظهر من الاستدلال به على عدم اللزوم، لأنه إذا رآه أهل بلد فقد رآه المسلمون فيلزم غيرهم ما لزمهم. انتهى من نيل أوطار. المذهب الثاني أنه يلزم بقية البلدان الصوم ممن توافق البلدة التي رأته في مطالع الهلال، وهو مذهب الشافعي وقول عن أحمد واختاره ابن عبد البر في التمهيد. وشيخ الإسلام كان في الاختيارات، وترجيح شيخنا مقبل بن هادي الوادعي والشيخ العثيمين وغيرهما من أهل العلم رحمة الله عليهم. ما معنى الموافقة في المطالع؟ يقولك أن تكون البلدة موافقة للبلدة بالمطلع، يعني يطلع عليهم الهلال في وقت واحد أو متقارب بشيء يسير. طيب، اختلاف المطالع، هل تختلف المطالع باختلاف البلدان شرقا وغربا أو باختلاف البلدان شمالا وجنوبا؟ يعني اختلاف المطالع هل يختلف بتباعد البلدان شرقا وغربا أم بتباعد شمالا وجنوبا؟ عندك؟ إذا تباعدت شرقا وغربا اختلف مطلعها. مثلا الآن نحن الآن في اليمن وأندونيسيا شرق أو غرب مننا؟ شرق، هم شرقنا، أندونيسيا والهند وباكستان جهة شرقية من جهة الشرق، فعندهم يتطلع الشمس والهلال والقمر قبلنا ربما ب4 ساعات أو ب5 ساعات لبعدهم عنا من جهة المشرق. طيب، البعد من جهة المغرب أيضا في عند الجزائر وأندونيسيا والمغرب، يعني ما تطلع علينا الشمس قبلهم ب2 ساعات أو ب3 أو ب4 على حسبها. إذن اختلاف المطالع بتباعد البلدان شرقا وغربا، إذا تباعدت البلدان شرقا وغربا فإن مطلعها يختلف، تباعدها شمالا وجنوبا لا يختلف كثيرا، اختلاف يسير. مثلا سوريا وتركيا مع اليمن مطالعهم متقاربة لأنهم على خط واحد، يعني الشمس تأتي من جهة الشرق وهم على خط واحد أو على جهة واحدة، فما تختلف. وإن اختلفت فشيء يسير، النصف الساعة ربع الساعة أو أكثر قليلا. إذن على هذا القول يكون مطلع اليمن والمملكة السعودية والشام مطلع واحد، يكون مطلعا واحدا لأن الشمس والقمر تطلع عليهم في وقت واحد. طيب يا أخوان، إذا رؤي الهلال في الجهات الشرقية مثلا في جهة أندونيسيا مثلا رأوا الهلال، هل يمكن أنه في حق من بعدهم، في حق من بعدهم، هل يمكن أنه لا يكون موجودا؟ قد رؤي قبل، يعني الآن الشمس متى يدخل الشهر كما تقدم معنا في درس سابق، متى يدخل الشهر؟ إذا سبقت الشمس الهلال، تأخر الهلال عن الشمس. الآن عندنا في طوال الشهر، طوال الشهر القمر معلوم في النصف أين يكون، وفي أواخر الشهر أين يكون الهلال، أين تجد الهلال في أواخر الشهر، في الجهة الشرقية والغربية في آخر الشهر، في آخر الشهر الجهات الشرقية تجده بعد الفجر، ألا ترونها بعد الفجر في ليلة 28-27 في الجهات الشرقية، يطلع قبل الشمس، يطلع قبل الشمس ويغرب قبلها حتى إلى ليلة 29 ما ترى ليلة، يعني في يوم في صبيحة 29 ما ترى، يكون صغيرا جدا ما يرى، وعلى حسب ما يقدره الله من منازل القمر، قد يسبق الشمس في ذلك اليوم فيكون الشهر ناقصا، قد يسبق القمر، نعم قد تسبق الشمس القمر فتغرب قبله فيرى الهلال عند الغروب فيكون الشهر ناقصا، وقد يسبق هو الشمس الهلال يغرب قبلها فلا يرى عند الغروب فيكون الشهر كاملا مكتملا. عرفتم كيف يعلم، كيف يعرف الناس كماله ونقصه؟ الآن لو أن الشمس سبقت الهلال عندنا في اليمن، ورأينا الهلال عند الغروب، رأينا الهلال عند الغروب تأخر عن الشمس بمقدار 10 دقائق ربع ساعة ثم غرب، دخل الشهر أو لا؟ دخل الشهر. طيب في الجهات الشرقية سيتأخر أكثر لأن الشمس لا تزال في سبق، تسبق الهلال كلما جاء وقت وهي تسبق أكثر. مثلا في السودان أو قريب السودان، لو الجزائر مثلا، الجزائر بعدنا بساعتين، يعني ما سيأتي هناك إلا وقد سبقته الشمس أكثر، ما يغرب عندهم ربما إلا والهلال مرتفع أكثر، كلما مشت الشمس شرقا فإنها تسبقه شيئا 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 فشيئا حتى يأتي اليوم الثاني وهو متأخر أكثر، وهو متأخر أكثر. الشاهد أنه لا ينبغي أن يختلف فيما إذا رؤية الهلال في بلدة شرقية أن البلدان الغربية كلها يلزمها أن تصوم. لماذا؟ لأنه قد رؤية قبل، يعني قبل وصول الشمس والقمر إليهم، قد رؤية القمر في البلدان الشرقية، قد رؤية الهلال في البلدان الشرقية، فإنه مما لا شك فيه أنه يكون قد طلع عليهم أيضا، يكون قد طلع. فمثلا لو رؤية الهلال عندنا بعد غروب الشمس استمر 10 دقائق، ربما في الجهات الشرقية يستمر 20 دقيقة أو نصف ساعة، لأن الشمس لا تزال في سبق كلما مرت الأوقات والشمس تسبق أكثر وأكثر إلى أن يأتي اليوم الثاني وتجده مرتفع أكثر، وهكذا لا تزال الشمس تسبق أكثر يأتي اليوم الثالث وهو مرتفع أكثر، وهكذا لا يزال كل يوم في منزلة. والمنازل التي قدرها الله في القمر بحسب سبق الشمس، لأن الشمس أسرع، الشمس تجري أسرع من القمر، ومن أجل هذا تختلف منازل القمر، من أجل هذا تختلف منازل القمر. طيب خرجنا من موضوع نعم قول أصحابنا الثاني لنعلم فقط معنى المطالع التي عولوا عليها. فالآن أصحاب المذهب الثاني قالوا إذا كان المطالع متباعدة فلا يعمل بها، كل يعمل بمذهبه. فمثلا نحن نختلف في المطلع مع الجزائر، كم بيننا الآن؟ ساعتين، مثلا ساعتان بيننا، ساعتان. فالآن إذا رأينا الهلال عندنا فهم العبرة برؤيتهم، وإذا رأوا الهلال هم فالعبرة برؤيتنا، كل له رؤيته، كل له رؤيته. هذا أصحاب القول الثاني لأنها متباعدة. لكن لو رأيناه نحن يقولون يلزم البلدان المجاورة الصوم، كالسعودية مثلا وعمان وما قارب. هذا أصحاب المذهب الثاني، واضح يا أخوان مذهبهم باختلاف المطالع. مثلا رؤية الهلال بأندونيسيا يقولون خلاص هم يصومون، نحن لنا رؤيتنا، إن رأينا صمنا، ما رأينا أفطرنا، ولا نعتبر برؤيتهم، ولا نعتبر برؤيتهم. طيب نواصل القراءة. قال واستدلوا بقوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصوم. قالوا والذين لا يوافقون من شاهدوا في المطالع لا يقال إنهم شاهدوا لا حقيقة ولا حكما، والله تعالى أوجب الصوم على من شاهد، معنى لا حقيقة يعني لم يره بأنفسهم، ولا حكما ليسوا بحكم من رأى لأنهم متباعدون، لأنهم متباعدون. وأما إذا كانوا متقاربين فهم في حكم من رأى، هم في حكم من رأى. الثاني بقوله صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فعلل الصوم بالرؤية. ومن يخالف من رآه في المطالع لا يقال إنه رآه لا حقيقة ولا حكما، لا يقال إنه رآه، يعني رأينا في عندنا في اليمن وفي المغرب ما رأوا، في المغرب لم يروا، فيقولون هم ما رأوا، يقول العلامة الثمين وغيره من أصحاب هذا القول هم لم يروا حقيقة ولم يروا حكما لأنهم بعيدون، فليسوا في حكم الرأى. المذهب الثالث استدلوا الثالث حديث ابن عباس رضي الله عنه ما في صحيح مسلم أنه سأل كريبا متى رأى الهلال وكان بالشام، فقال رأيناه ليلة الجمعة، يعني كريب قدم من الشام، كان بالشام عند أن دخل رمضان، وفي آخر الشهر كان في المدينة، فسأله ابن عباس متى رأوا الهلال بالشام، أنه لم يكن عندهم اتصالات يتواصلون بهم، فقال رأيناه ليلة الجمعة. قال ابن عباس لكننا رأيناه ليلة السبت، فلا نزال نصوم حتى نرى الهلال أو نكمل العدة. فقال كريب أفلا تكتفي برؤية معاوية؟ فقال لا، هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أصحاب هذا المذهب قالوا هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أننا كلنا يأخذ برؤيته، وهذا لا يساعدهم على الاستدلال لأن مطلع المدينة والشام مطلع واحد، هذا لا يساعدهم على استدلالهم، سيأتي معنا إن شاء الله، لأن مطلع الشام والمدينة مطلع واحد، لابد من تأويل آخر للحديث، لا يمكن أن يحمل الحديث على اختلاف المطالع، المدينة والشام متقاربان والمطلع واحد. قال المذهب الثالث أنه لا يلزم أهل البلد رؤية غيرهم إلا أن يثبت ذلك عند الإمام الأعظم، فيلزم الناس كلهم لأن البلاد في حقه كالبلد الواحد، إذ حكمه نافذ في الجميع، وهو قول ابن الماجشون. وقال العلامة العثيمين رحمه الله: وعمل الناس اليوم على هذا، وهو من الناحية الاجتماعية قول قوي، أي بحيث أنهم ما يختلفون على ولاة أمورهم. والقلت والقولان الأولان قويان، إلا أن الذي يظهر والله أعلم أن القول الأول أقوى لعموم الدليل الذي استدلوا به، والشرع عام، ولو كان الحكم على غيره لبينه النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ردوا على القول الثاني بما يلي: أن اختلاف المطالع أمر لا ينضبط بحد محدود، فما هو الضابط الذي يفصل بين كل مطلع وآخر؟ قال علامة الألباني رحمه الله في تمام المنة: والمطالع أمور نسبية ليس لها حدود مادية يمكن للناس أن يتبينوها. يعني هذا مما ردوا به على أصحاب تحديد بالمطالع، قالوا: ما هو الحد؟ لا اختلاف، إن قلتم ساعة قلنا فكيف بالبلدة الذي بعدها بربع ساعة مثلا، وإن قلتم نجعل الفرق ساعة ونصف فكيف بالبلدة التي بعدها بربع ساعة، فلا بد من تحديد. وإن قلتم إن كان الفرق بينهم نصف ساعة يعتبر المطلع واحدا، قيل فكيف بما كان ساعة إلا ربع، فيحصل عدم انضباط. الذين قالوا العبرة إذا توافقت المطالع كان الحكم واحدا، ما يستطيعون أن يحددون المطالع بتحديد شرعي أو بتحديد منضبط، لأنهم كلما حدوا بحد عورضوا بما هو أبعد قليلا، فكان فيه عليهم مأخذ من هذا الباب. قال الثاني: قال شيخ الإسلام رحمه الله كما في مجموع الفتاوى: إذا اعتبرنا حدا كمسافة القصر أو الأقاليم، فكان رجل في آخر المسافة والإقليم، فعليه أن يصوم ويفطر وينسك، وآخر بينه وبينه غلوة سهم، أي رمية سهم، لا يفعل شيئا من ذلك، وهذا ليس من دين المسلمين. هذا كلام قوي، يعني لو حددنا مسافة القصر، إن كان بين البلدة والبلدة مسافة قصر فلا يعملون برؤيتهم، لا يعملون بالرؤية. قال شيخ الإسلام: كيف بمن كان في آخر هذه البلدة؟ مثلا لو قلنا مثلا مصر والجزائر مثلا، أو مصر وليبيا، فمثلا لو اختلفت المطالع بينهم، فالذي في آخر مصر من جهة ليبيا والذي في آخر ليبيا من جهة مصر مثلا، كم يكون الفرق بينهم؟ ربما قال شيخ الإسلام رمية سهم لو اعتبرنا مسافة القصر، أو اعتبرنا بالأقاليم الإقليم الفلاني والإقليم الفلاني، ربما يكون بينهم مسافة قصيرة، مسيرات نصف ساعة أو ما أشبه ذلك، وهذا يصوم وهذا لا يصوم، قالوا هذا ليس من دين المسلمين. إذن هذه عوارض يعني ومؤاخذات على القول بالمطالع. قال الثالث: المقصود بالآية والحديث الذي استدل بها أصحاب القول الثاني هو العلم بحلول شهر رمضان، صوموا لرؤيته فمن شهد منكم الشهر فليصوم، المقصود أنه يعلم دخول الشهر سواء برؤيته بنفسه أو رؤية أخيه المسلم. المقصود بالآية والحديث الذي استدل بهما أصحاب القول الثاني هو العلم بحلول شهر رمضان، وقد حصل ذلك برؤية أهل بلد معين، وكما أنه يلزم أهل البلد الواحد الصوم برؤية بعض أفرادهم، فكذلك يلزم البلدان الأخرى الصوم برؤية أهل هذه البلد. من المعلوم أن بعض البلدان الواحدة يختلف شرقها إلى غربها، في السعودية من شرقها إلى غربها ما يقارب ساعة إلا ربع، في الجهات الشرقية جهة الأحساء إلى الجهات الساحلية، إلى الجهات الساحلية الفرق بينها ساعة إلا ربع من شرق البلد إلى غربها، وهي مسافة قوية كبيرة، ومع ذلك كلهم يصوم برؤية واحدة، كلهم يصوم برؤية واحدة. فكذلك البلدة المقاربة أو التي ابتعدت شيئا ما، فإذا اعتبرنا ساعة أو الساعة الربع فلماذا لا نعتبر أيضا الساعة والنصف؟ نعم، فحصل في ذلك ما حصل. قال استدلالهم بحديث ابن عباس أجيب عنه بأجوبة، ما هو حديث ابن عباس الذي استدلوا به؟ في قصة كريب أنه أنهم رأوا الهلال ليلة الجمعة، وابن عباس قال رأيناه ليلة السبت ولا نزال نصوم حتى نرى الهلال ونكمل العدة. قال أجيب عن أجيب الأول أن ابن عباس لم يصرح أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بأن لا يعملوا برؤية غيرهم من أهل الأقطار، بل أراد ابن عباس أنه أمرهم بإكمال الثلاثين أو يروه كما في الأحاديث الأخرى. يعني أراد ابن عباس الإشارة إلى حديث صوموا رؤيته وأفطروا رؤيته فإن غم عليكم فأكملوا ثلاثين. قال نحن سنفعل بهذا. ولم يصرح ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام أمرهم أن لا يعملوا برؤية غيرهم. هذا لا يفهم من قول ابن عباس هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالإشارة إلى قوله لا نزال نصوم حتى نرى الهلال أو نكمل العدة. فقوله هكذا أمرنا إشارة إلى ما ذكره في كلامه. قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في كتاب الصيام ويجوز أن يكون ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يصوموا لرؤيته ويفطروا لرؤيته ولا يفطروا حتى يروا أو يكمل العدة كما قد رواه ابن عباس وغيره مفسرا. فاعتقد ابن عباس أن أهل كل بلد يصومون حتى يروا أو يكمل العدة. وقد تقدم عنه صلى الله عليه وسلم أنه قصد رؤية بعض الأمة في الجملة لأن الخطاب لهم، وهذا عمل برؤية قوم في غير مصر. وابن عباس ليس في كلامه أنه يرى اختلاف المطالع، إنما قال سنستمر على رؤيتنا حتى نرى الهلال نكمل العدة. ليس فيه أننا لا نأخذ برؤية معاوية لأنهم قد صاموا على رؤيتهم. ونعم، وبعد أن بلغهم رؤية معاوية، يعني قد يكون من باب أنه لم يقضي ذلك اليوم، يعني فيكون اجتهاد من ابن عباس كما أشار شيخ الإسلام رحمه الله. وستأتي معنا مسألة أخرى وهي من لم يعلم برؤية الهلال إلا بعد انتهاء اليوم، من لم يعلم برؤية الهلال إلا بعد أن انتهى اليوم كاملا. قال وقد أجاب هذا الجواب أيضا ابن دقيق العيد الشوكاني في النيل وصديق بن حسن في الروضة الندية. الثاني قال علامة الباري رحمه الله في تمام منا إن حديث ابن عباس ورد في من صام على رؤية بلده ثم بلغه في أثناء رمضان أن أمره الهلال في بلد آخر قبله بيوم، ففي هذه الحالة يستمر في الصيام مع أهل بلده حتى يكمل العدة ثلاثين أو يروا الهلال. وقد سبق شيخ الإسلام تيمية رحمه الله إلى الإشارة إلى مثل هذا الجواب كما في مجمع الفتاوى. الثالث أن هذه شهادة من كريب وهو واحد، وقد أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يفطروا بشهادة اثنين، ولو عملوا بخبر لأفطروا بشهادة واحد. كذا أجاب شيخ الإسلام رحمه الله في شرح العمدة، وأشار إلى هذا الجواب الإمام النووي في شرح مسلم الله أعلم. قلت ومما يبين أن الحديث ليس فيه وجه لما استدلوا به أن مطلع الشام والمدينة النبوية لا يختلف بل هو مطلع واحد، إذن ليس لهم حجة في هذا الحديث لأن المطلع واحد. بقي تأويل الحديث، أحسن ما أول فيه هو التأويل الأول ثم التأويل الثاني، التأويل الأول ثم التأويل الثاني. طيب بقي الآن الأرجح والقول الأول أنه يلزم بقية البلدان الصوم، لا سيما يا أخوان إذا رآه أهل المشرق فلا بد لأهل المغرب أن يصوموا. رآه بلدان شرقية رأوا الهلال، فلا شك أن البلدان التي ستأتي بعدهم الغربية يلزمهم الصوم بلا شك، لأنه إذا رؤية مثلا في أندونيسيا رأوا الهلال فمما لا شك فيه أننا سنراه نحن، وإن لم نره فمعنى أنه حصل تقصير. إن كان قد رآه العدول فحصل تقصير في الرؤية، حصل تقصير أو لم يعني نوفق لرؤيته وقد وفق غيرنا، فلا شك أنه إذا رؤية في الجهات الشرقية يلزم الجميع الصوم. بقي إذا رؤية في الجهات الغربية، إذا رؤية في جهات غربية إن كانت مقاربة فيعمل بها أيضا، لكن كانت بعيدة جدا مثلا في أندونيسيا ما رأوا الهلال وفي الأندلس أو في المغرب رأوا، هل يلزمهم أن يصوموا؟ الذي يظهر أنه لا يلزمهم في مثل هذه الحالة لتباعد الأقطار. وقد جاء عن ابن عبد البر أنه نقل الإجماع على أن الأقطار المتباعدة جدا كخراسان والأندلس لا يلزمهم رؤية بعضهم بعض، والإجماع فيه نظر لم يثبت، الخلاف موجود، لكن ممكن أن الهلال أهل في ذلك الوقت، يكون أولئك في وقت السحر مثلا في أندونيسيا ترأوا الهلال، ما رأوه، نام الناس على ذلك. ربما إذا كان في ماذا في المغرب يمكن تكون الشمس قد سبقت الهلال في تلك الأماكن، في نعم عند وصولها إلى المغرب أو قبل بقليل، فيكون قد أهل الهلال في ذلك الوقت، وذلك الوقت قد صار عندهم سحرا مثلا. من أين لهم العلم بأن الهلال قد أهل؟ والشرع يعني ليس فيه مشقة على الناس يسمرون إلى الفجر ينتظرون الأخبار، يعني ما يلزمهم إلا الرؤية وقت الغروب، يلزمهم الرؤية وقت الغروب، لكن العكس لازم، لو رأوه في المشرق لازم الناس أن يصوموا على الأصل، لازم الناس أن يصوموا على الأصل. إذن المذهب الأول هو الصحيح، وبقي ما يتعلق بالبلدان البعيدة من جهة المغرب، البلدان البعيدة من جهة المغرب رؤيتها لا تلزم رؤية أهل الشرق المتباعدين عنهم، لأنهم فيه مشقة عليهم، فيه مشقة عليهم. مثلا الآن ترى الناس الهلال في أندونيسيا ما رأوا، في ماذا في الخليج، في اليمن، في السعودية ما رأوا، في مصر ما رأوا، الجزائر والمغرب رأوا، يعني البلدان المتقاربة يصومون لرؤيتهم. وأما إلزام من كان في الجهات الشرقية في اليابان والصين وإندونيسيا، ربما يكون عندهم سحر في ذلك الوقت، وربما قريب طلوع الفجر، فيظهر أن لهم رؤيتهم الخاصة والله أعلم. لكن لو رؤية هناك في الجهات الشرقية، جهات إندونيسيا واليابان والصين، فمما لا شك أنه من باب أولى أن يرى في هذه البلدان. وطبعا هذه المسألة مبنية على رؤية العدول، رؤية العدول. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.